أو في أحد الركعتين ليطلب هذا الحديث يكون بدعة؟
لا في الركعتين أو قرأها من غير الصلاة في خارج الصلاة.
في خارج
الصلاة. خير كله في الصلاة كلها في خارج الصلاة. من الكبائر ما أسفل من الكعبين فهو في النار. ما أسفل من الكعبين فهو في النار. هذا حدث
الاستالف.
إيش سد هكذا سنة هكذا سد هكذا
في الملبوس يا شيخ؟
ها؟
في الملبوس الاستالف اللبس اللبس
سد الكون يطرح الثوب على كتفيه مجرد. أما إذا لفه على صدره لا استطيع المسوغ عندنا.
الله عنك ذكرتم فيما مضى أن الذي يقرأ القرآن يفعل الذي هو أصلح بالنسبة للجهر أو للسر.
نعم.
والحديث هذا من أسر الذي يسر بالقراءة
هذا هو الأفضل، لكن يرى مصلح جهر كما أهل النبي صلى الله عليه وسلم على أبي موسى لما سمع صوت.
ويحمل هذا عليك يعني أنه
ينظر المصلح إذا كان أخشى لقلبه يصوت صوت.
لكن هل
مثل ما نهيت بالصدقة إذا رأى مصلحة؟
كان هذا عفوا عنك راجع عفوا عنك قرآن في المسجد فرفع صوته فأتى بعض الإخوان الذي قال لا
ترفع
صوتك هذا من
باب لا قد يؤذي الناس في صوت المسجد.
ما كان في بعد الفرائض يعني
المعصوم يعمل ما هو أصلح.
لكن زي ما قلت في درس الأحد الماضي أنه يجوز الطواف على ما يجوز أكل لحمة من إبل أو بقر أو أحسن، لا يجوز الطواف على الله يجزاك الجنة الحمار.
لا يطوف على البعير.
البعير والبقر والحصان.
البعير والبقرة والفرس اللي بولها طاهر، أما الحمار قد يبول نجس المسجد. في صحة النظر.
طبق السنة شيخ بالثوب وضع له نصف الساق يا شيخ، ما رأيكم؟ البعض يقول أنه يكون ملفت للنظر.
إذا كان يؤذى يرخيش يستفيد.
إن الآن اللهم تعالى شيخ يقال أنه يلفت النظر
حتى يؤذى يرمى بالتكبر أو يرمى بالرياء.
بعضهم يقول هذا ثوب شهرة.
إذا كان في ناس ما اعتادوا هذا يترك.
والله عنك بعضهم يقول هذا ثوب شهرة.
المقصود إذا كان في محل قد يرمى بشيء هو ليؤمنه أو يشار إليه بالأصابع يتركه.
يعني الناس يعني يخالف هواه يقول ليه ثوبك يصير كذا يعني هوا مو بيعني عنه.
الحاصل إن تركه فلا بأس وإن ثبته فلا بأس لبيان السنة، وإن أرخاه فوق الكعبين حتى يستريح من الناس فلا بأس. هذا الأمر واسع ما بين الساق إلى الكعب، هذا محل خيار.
باب البر والصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. أخرجه البخاري. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع يعني قاطع رحم. متفق عليه. وعن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السوال وإضاعة المال. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث البر والصلة بر الوالدين وصلة الأرحام جاء فيها نصوص من القرآن والسنة، فجدير بالمؤمن أن يجتهد في بر والديه وصلة أرحامه طاعة لله ورسوله في ذلك. قال جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال سبحانه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال جل وعلا أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ويقول صلى الله عليه وسلم من أحب أن يسر له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. وأعظم الرحم الوالدان، أعظم الرحم وأقرب الرحم الوالدان. هكذا روى البخاري من حديث أبي هريرة، ورواه الشيخان صحيحين من حديث أنس ورفض من سرها أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أجره فليصل رحمه. هذا يوضح لنا أن صلة الرحم والإحسان إلى الأقارب من أبسط من أسباب أن يوصل الرزق أن الله يخلف عليه وأن ينشأ له في أجله. ويقول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع يعني قاطع رحم، رواه مسلم بهذا اللفظ لا يدخل الجنة قاطع رحم، فهذا يفيد الحذر من قطيعة الرحم وأنه من الكبائر. قال الله جل وعلا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. هذا يفيد الحذر من قطيعة الرحم والشحناء بين الأرحام وعدم الصلة. ويقول عليه الصلاة والسلام إن الله حرم عقوق الأمهات ووعد البنات، وعد يعني قتل البنات، كان الجاهلية يقتلون بعض البنات، بعض أهل الجاهلية يقتل بنت ما يبي البنت، وإذا المولى سئلت بأي ذنب قتلت. ومنع الأمهات الجشع في طلب الدنيا يمنع الحق يطلب ويحرص على طلب المال بغير حل، هذا من صفات أهل الجشع البخل والحرص على طلب المال بكل طريق ولو من طريق النهبة أو الظلم أو الغش أو غير ذلك. وكره لكم قيل في بعض الروايات الصحيح ويسخط لكم ونهى عن قيل وقال وإضاعة السؤال إضاعة المال وكذا السؤال. كون الإنسان يعتاد قيل وقال يقع في الكذب، إضاعة المال لا تجوز، المال نافع لا تجوز إضاعته، كذا السؤال إن كان سؤال الناس فهذا لا يجوز إلا من حاجة ينبغي لها لا يكثر، إذا حصل ما يكفي كفى والحمد لله. وأما السؤال عن العلم فلا بأس بالسؤال عن العلم، لكن لا يكثر السؤال الذي يوجد يحصل إحراج أو الالتباس، ولا في السؤال جائز نسأل فلن كلنا تعلمون، لأن كثرته سواء في الدنيا أو في العلم قد يفضي إلى شر، قد يفضي إلى إغلاط المسؤول، قد يفضي إلى السؤال عما لا ينبغي. فلينبغي المؤمن ألا يتحرى إن كان من جهة المال يسأل قدر حاجته عند الضرورة، وإن كان للعلم يسأل مع التبصر والتقليل وعدم الإكثار الذي قد يحرج المسؤول أو يوقع في الغلط. والحديث الرابع يقول صلى الله عليه وسلم رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين، هذه يدل على وجوب إرضاء الوالدين في غير محارم الله وتحريم إسخاطهما، يجب إرضاءهما في غير المعصية، إرضاءهما من إرضاء الله وإسخاطهما من إسخاط الله، لكن لو أمر بالمعصية لا، إنما الطاعة في المعروف. وفق الله
جميعا. قوله تعالى فإذا جاء أجلهم لا
يستأخرون
ساعة ولا
يستقدمون. هذه الأجال المعلقة، الأجال المعلقة، الأجل المعلق قد يعلق على صلاة الرحم، قد يعلق على بر الوالدين، قد يعلق على أشياء، فالأجال المعلقة تبقى على تعليقها. ومن رحمة الله أن الرجل إلا وسط سواء صلى رحمه من أسباب طول العمر، هذا فيما سبق بعلم الله.
البركة في
العمر هذا تأويل بعض الناس، لكن لا مانع من كونها على ظاهر.
سمع المراد بالرحم التي توصل
أقربهم الآباء والأمهات والأولاد ثم الإخوة
الذي
الأقرب والأقرب
لا نكاح بينهم،
لا عام الأقرب والأقرب
عن
يدخل بني العم ويدخل بني الخال كلهم، لكن الأقرب والأقرب.
لكن يأثم عفى الله عنك إذا كان عيال عم وكذا.
نعم الشحناء يأثم بها بينهم،
لا عدم الصلة يعني يقول إنهم بعيدين
ولو إذا استطاع وصلهم يفعل الأقرب والأقرب.
صلى عليك المراد بالصلة
للحديث أدناك أدناك
كل أفضل الآخر ثم الأقرب والأقرب، كل أفضل الآخر ثم أدناك فأدناك.
عفى الله عنك متى نقول لهذا أنه واصل وهذا قاطع؟ هل كل أسبوع كل يومين؟ كيف ينضبط هذا؟
المهم أن لا يكون بينهم قطيعة، أن لا يكون بينهم قطيعة، ولا قد يستغني هذا عن هذا وهذا عن هذا.
لا بعض يعني الآن العمان ولا الخوال يعني يبيك يعني كل يوم كل ثلاثة، وإذا جيت يعني
ينبغي الأمر العرفي إذا زاره بعض الأحيان وليس بينه وبين الشحناء فهو واصل، أو 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 ساعده بمال إذا كان فقير ساعده حسب الطاقة.
الهاتف يكفي عن هذا؟
والهاتف يكفي، الهاتف والمكاتبة.
حديث المغيرة بن شعبة إن الله حرم عليكم وكره لكم قيل وقال، ألا يدل هذا على التفريق بين الكراهة في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وتطبيق الكراهة؟
نعم نعم. في الآخر ويسخط ولكم قيل وقال.
الكراهة
تحريم. نعم
تحريم نعم. الوالدين النصارى ويخشى إذا زارهم يعني قد ينعكس.
لا يجرهم، يدعوهم إلى الله، يدعوهم إلى الله ويحذر أن يجروا إلى البعض. النبي صلى الله عليه وسلم الرب جل وعلا قال وإن جاهداك على أن تشبه على الإسلام فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف وهما كافران.
صلى الله عليه وسلم.
لا لا المرأة ممرت بالستر ممرت بأن ترخي ثيابها حتى تغطي أقدامها ولكن ما لا تبع الخيالة تبع الستر لا تجد أن تبع الخيالة ولكن للستر الحد ذراع
لو زادت عن ذراع
ما يجوز.
هل يطاع الوالدان بتركها ولا يفعلها فروض الكفاية عفى الله عنك لو أمر الوالدان بتركها؟
لا فروض الكفاية حقك سنة إذا فعلها ما يكفي إذا واجب عليك لا إنما الطاعة في المعروف.
صلى الله
عليه وسلم. إذا نهياك عن الطاعة لا لا أصلي الضحى أو لا أصلي الرواتب لا أطيعهم أو لا توتر لا أطيعهم ولو مستحب
ولا كان لقضاء حاجتهم يعني فرضنا الآن السنة هذه تتعارض مع يعني أمورهم الخاصة التي
إذا كان في حاجة ماسة لهم قدم على النافلة لأن برهم واجب وهذه نافلة
والدعوة إلى الله. أحسن الله إليك.
والدعوة إلى الله واجب حسب الطاقة.
مع الوالدين صلى الله عليه كذا رفضوا ان الشخص يذهب الى الدعوه الى الله
ما في باس اذا كان ما في مضر على اولاده ولا شيء.
احسن الله عليكم. لو مات الوالدين يا شيخ لو مات الوالدين واراد ان يبرهما بعد موتهما لكن ارحامه الذي لا توصل الا بهما على شرك فهل يكون من صله الوالدين اللذان مات مسلمين ان يبر هؤلاء الذين على الشرك بالدعوه؟
نعم نعم اذا برهم لعل الله يهديهم باسبابه
والهديه
ما بحرب ما بينه وبينهم حرب.
وعن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الذنب اعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه. قيل وهل يسب الرجل والديه؟ قال نعم يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه فيسب أمه فيسب أمه. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد هذه الأحاديث فيها تحذير عن ما حرم الله ودعوة إلى ما ينبغي. يقول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى لا يؤمن عبد حتى يحب أخيه ما يحب نفسه وفي الآخر لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. هذا يدل على وجوب المحبة لأخيه مثل ما تحب نفسك وأن الواجب على المؤمنين التحاب بالله وأن كل واحد يحب لأخيه الخير كما يحب نفسه. هذا هو الواجب على المؤمنين فيما بينهم التحاب بالله. يقول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تزنوا حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتم تحاببتم أفسد السلام بينكم. للمؤمن يحب لأخيه الخير ويكره له الشر. ويقول صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ويقول صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة أخيه المؤمن. ويقول صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. ينبغي أن يحاسب نفسه مع إخوانه يحب لهم الخير ويكره لهم الشر. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من الكبائر كتب الرجل والديه. قيل يا رسول الله وهل يسب الرجل والديه؟ قال نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. يعني التعرض لسب الوالدين سب لهما من سبب يسبهما فقد سبهما وجعل هذا من الكبائر من كبائر الذنوب من الكبائر شتم الرجل والديه. من رسول الله يسب الرجل والديه نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. والرسول صلى الله عليه وسلم حذر من هذا لأن الوالدين من أكبر الكبائر وحقوقهما من أكبر الكبائر. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لما سئل أي ذنب أعظم قال أن تجعل الله ندا وخلقا قل ثم أن يقال أن تقتل والدك خشية أن يطعم معك ثم أن يقال أنت زانية بهذا الجاري، هذه من أكبر الكبائر. قال الله تعالى أنزل الله في هذا والذين يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن ذلك. هذه من الكبائر العظيمة، فالزنا من الكبائر. وإذا كان زوجة الجار صار أشد في الإذن، لأن حق الجار عظيم في إكرامه والإحسان إليه وإكرام أهل بيته، يكون يخون في زوجته هذا ذنب إلى ذنب وكبيرة إلى كبيرة، نسأل الله العافية. والواجب الحذر من جميع الذنوب والتوبة إلى الله مما سلف، ومن فعل هذه الأشياء متوعد بالخلود في النار، لكن خلود له أمل بالنسبة إلى الزنا وقتل النفس، أما بالنسبة إلى الشرك فهو خلود أبدي، نسأل الله. من مات على الشرك فهو خلود أبديا، أما من مات على المعاصي فخلوده إذا دخلها مؤقت ينتهي له أمد ينتهي إليه، ثم يخرج من النار إلى جنة إذا كان مات على التوحيد، نسأل الله العافية. نعم.
ورد من الحديث فيها نفي الإيمان، هل يبدو ذلك على أن هذا الشيء المنفي عن الإيمان كبير وكبيرة ذنوب؟ صلى الله عليك.
عند بعض لم يعد أنت كبيرة، شهر سلم دينه جماعة يعدون كبيرة، من نفي عن الإيمان كبيرة، مثل قول صلى الله عليه وسلم لأي إنسان حين يذنبون ويشرب الخمر حين يذنبون، وقول صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الحدود أو شق الزبور ودعا بدعوى الجاهلية. نعم.
الكافر الله عنك إذا استمر في إكرامه يعني طمعا في إسلامه ثم لم يستجب،
إذا كان نية صالحة هذا من باب التعريف، إذا كان له نية صالحة مو قصد طمعا في الدنيا إنما أكرمها لعله يسلم، من المؤلف قلوبه
ويستمر بهذا بعد دعوته ويعبى هذا
ما دام يرجو، ما دام يرجو ولا شيء من الأقرباء. شبعة تجب الحدود
قبل الحدود يا شيخ،
لا شبعة الحدود لا، لكن قبل ما بلغ السلطة يعني أيوة. ينصح يوجه إلى خير لا بأس، لكن تعود أحسن. الرسول لعنه لما تعدى عليه قال ألعنكم لعنة الله.
هذا جار عفو الله عنك يقول أولاد الجار لا يصلون وكبار سن يعني فوق 18 ونصحته، يقول ما استجابوا الأمر عليهم لا أسلم ولا أدعوهم لدعوة ولا أتصدق عليهم ولا
يستحق ولا هدر. نعم يستحق ولا هدر
على صواب هذا.
نعم لكن لا يقول عنهم يرفع عنهم الهيئة لا يرضى أن يهديهم بأسباب الهيئة.
الذي يحب النفس ما يحب لأخيه
بكمال الإيمان، كمال الإيمان المباشر.
لو كان بينه وبين جاره يعني ما في أذى ولكن ما في معاملة، هيكون يجب عليه البر والصلة لأنه البر والصلة لابد أن يصل ويزور
بالزيارة والسلام والدعوة للطعام وأشبه ذلك، من كان يؤمن الله فليكفي بجاره، الآخر فليحسن إلى جاره، اللفظ الثالث فلا يؤذي جاره، يجمع بين الأمرين لا يؤذيه ويكرم.
لفظة الحديث هنا شيخنا نظر الحديث هنا
كان أقرب واحد
حتى يحب لجاره، الرواية دي صحيح. نعم. حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه.
نعم.
صحة حديث الربا 73 بابا يسروها ينكح الرجل وما هو علاني درجة الحديث
صلى الله عليه وسلم. الله كلام الحافظ الحجر لأنه لا بأس به.
صلى الله عليه وسلم. بالغسل كل الصلاة حديث ثابت صلى الله عليه. الحديث التي فيها أمر مستحاضة بالغسل كل الصلاة حديث ثابت صلى الله عليه.
الغسل عند الجماعة بين الصلاة حديث حملة. لا هذا من عمل محببة ولم يأمره النبي بذلك،
لكن جيت بعض الحديث بالأمر
ظاهر وهم بعض الرواة.
بلغ العملة يكفيك
بلغ المؤذن بلغ الحديث بلغ المرضي
يكفي يعني
حتى يتمرن بعد
الله.
هذا شخص أذن عليه المؤذن وهو مقيم ثم سافر أذان العصر، يقول صليت العصر قصرا
ما دام صلى خارج البلد
لا
بأس
ولو أذن عليهم
ولو أذن العبرة بوت
الله
يجزاك.
يقول والدته إذا زارها أو إذا بر بها هي تغار غيرة شديدة، يقول إذا زارها لابد تحدث مشكلة، فيقول فتجنبت زيارتها لأجل لا تحدث مشكلة ولا تدعو علي.
والله تدعو عليه
تغار، هي لو سوى أي شيء لو تكلم لو كلم عياله لو كلم زوجته لو كلم كذا.
لا ما يجوز لها يجرها، ما يجوز لها يجرها، يتجنب الشيء اللي تغضبه يزورها. هذا غلط. إذا صارت تغضب من شيء لا يتكلم بشيء اللي يغضبها. المداعبة معي خليه وقت آخر، ومع الزوجة خليها وقت آخر. هم لازم يداعب الزوجة والعيال عندها وفيما ترضى، خليهم وقت آخر.
عفو الله عنك، هذا مأمون يقول: وجدت ألما أثناء الصلاة في بطني مما أدى إلى أن الإمام يقوم من الركعة ولم أقوم، فماذا أصنع؟
جلس يعني؟
إيه جلس ثم قام عاد يوم ذهب الألم يكمل على ولو الإمام قام رفع من الركوع الإمام رفع من الركوع
ونحط بعده
إيه نعم وقام لما رفع
من الركوع كان منع شرعي إما نعاس ولا مرض
نعم
ونحط بس ولو بس ما تعمد مو بتعمد غصب قهرا عليه
يكمل على
غير الحقيقة ويكمل الصلاة
ولو أن الإمام رفع يعني من
الركوع يركع ويركع
عفو الله
عنك. جاء في الحديث الأمر بتخمير الإناء وتغطيته بالليل إذا نسي العبد الماء ما غطى الماء ولا الطعام يأكل بعد ذلك لا حرج أم يأكل الطعام إذا نسي طول الليل والماء